عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعات الماضية فنحن نتكلم عن غزوة أحد أن بعض الآيات تخللت سياق الغزوة، وظن بعض الناس بادي الرأي أنه لا علاقة لها أو تساءل ما هي العلاقة بين هذه الآيات وبين الكلام عن غزوة أحد، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى ونعم أجر العاملين. وقد بينا في أكثر من خطبة أن هذه الآيات تدل على أن من يريد أن ينتصر على عدوه في الخارج فلا بد أن ينتصر داخليا أولا. المجتمع الذي تفشو فيه المناكير وتفشو فيه ما حرم الله عز وجل لا ينتصر على عدوه غالبا، ولذلك نوه الله عز وجل بالربا على وجه الخصوص. وكما قلت في الجمعة التي سبقت هذه، أنا لا أعلم في دنيا الناس اليوم كبيرة فشل حتى تواصى الناس عليها ودخلت كل بيت تقريبا إلا من رحم الله عز وجل هي جريمة الربا، معصية الربا. لأن العالم أجمع مبني على البنوك التي أسسها اليهود، وأسسوها على أفجر نظام ربوي وتحيلوا لها بأشكال عدة، وأعمال البنوك معقدة قل من الناس من يفقهها، بل كثير من الناس او اكثر الناس لا يعلم كيفية عمل الجنود، وفي كل آونة يستجدون أنظمة أخرى متشابكة ومعقدة، وأكثر الناس لا علم لهم بذلك. مسألة كلها ليقف بأهل العلم، أهل العلم هم الذين يتكلمون والعامة جميعا يستمعون. فإذا أخطأ رجل في هذا الباب فقد أكل الربا ملايين الناس بفتواه، ولا شك أنه مسؤول إذا وقف بين يدي الله عن هؤلاء إذا لم يحرر الفتوى ويتقي الله عز وجل. فكانت المصيبة بهذا الانتشار، وأنه ما من بيت إلا من عصم الله عز وجل إلا دخل فيه الربا. وأراد رجل أن يتقي ربه، ما هي التدابير التي يمكن أن تحول بين المرء وبين المعاصي لا سيما الربا؟ لما أردت أن أجمع التدابير الواقية وجدتها كثيرة، فأجتزئ في هذه الجمعة بثلاث من أهمها حتى يتسنى لنا الدخول في صلب الغزو. التغلب على الربا على وجه الخصوص يكون بأشياء من أهمها ثلاثة. الشيء الأول هو ترسيخ الإيمان في القلب، والشيء الثاني هو استقاء الشبهات، والشيء الثالث هو البعد عن الحيل. أما ترسيخ الإيمان في القلب فهذا أساسه تعظيم الله ورسوله ووقوده للاستجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولأن المسألة مسألة سلوك فداخل فيها معنى الأرقام، فإذا تعاملت بمعنى الإيمان فاترك الحساب، اترك الأرقام، لا تقل أنا دخلي كذا ولو تركته جعل أنا وعيالي. لا يجب أن يوضع في مقابل الإيمان رقم، وإلا فهذا الرقم سيزيح الإيمان من الطريق ولا بد. وظلام المسألة مسألة أرقام، فلا أجد في هذا المقام أفضل مما رواه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فرض الخمس عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الجمل، واقعة الجمل الذي حدثت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، دعاني أبي هو الزبير بن العوام قال: يا بني إنه لن يقتل اليوم إلا مظلوم أو ظالم، أي مظلوم عند نفسه متهم غيره بالظلم، وأراني سأقتل في أول من يقتل ظلما، وإن من أكثر همي لديه. ترى أيسد الدين مالنا أجمع؟ كان الزبير العوام مدين ب1,200,000، 2,200,000 درهم. كيف جاء هذا الدين؟ بين عبد الله بن الزبير ان هذا الدين لم يكن اقترابا من الزبير لحاجته، انما كان الناس يضعون عنده الودائع امانات، اديله 100,000 امانه،
فيقول الزبير اني اخشى عليها الضيعه تصرف تسلف فاجعلها سلف اجعلها دينا عليه، لان الرجل اذا ائتمن على امانه ولم يقصر فضاعت لا يضمن. لان هذا لا يلزمه اداء الامانه. واحد اداله 100,000 قال له دي امانه عندك، نزل له دخل الدار اخذ اشياء من جملتها هذا المال. هذا المؤتمن يدفع 100,000 ولا لا؟ لا، لا يلزمه ان يدفع 100,000، لكن صاحب الامانه سيشك فيه. وما ادراني ان لف ده واخدها من المحتمل يكون انت اللي خدتها، فتذهب مروءه الانسان ويتهم بداء الخيانه الذي هو اعظم الاذواء. فدروي العوام حتى لا تذهب مروءته ويذهب دينه ويتهم ان هو فرط او قصر او اكل المال، قالوا له خليها سلف. فمن هنا جاء الدين، لانه كان يقترض لياكل او ليشرب او ليوسع على عدته او عياله، لا، كل همه الدين، انه بيحبس صاحبه حتى لو كان من الابرار، يحبس على باب الجنة لا يدخل ابدا حتى يقضى دينه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان جبريل اخبرني ان الشهيد يغفر له كل شيء الا الدين. حقوق العباد مضاد، فهو ذا كان اساس الدين. طيب، ما هي تركة الزبير؟ اربع نسوة وولادهم. طيب، المال 11 دارا بمكة بالمدينة، ودرك دارين بالبصرة، ودارا في الكوفة، ودارا بمصر، تبقى 15. وقطعة أرض في مكان اسمه الغابة، لما تبيع 15 دار وقطعة أرض سعرها يبقى كام؟ 2,200,000. قال الزبير لابنه إن عجزت أو وقعت في ضائقة فاستعن بمولاي. قال فقلت والله ما دريت من مولاه حتى قلت يا أبت من مولاه؟ قال الله. قال فما وقعت في ضائقة من دين الزبير إلا استعنت بمولى الزبير ففرج وأعان. إن في اتباعي أنا ذات كان قويا، جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه لعبد الله بن الزبير بعدما قتل الزبير، فقال له كم على أخي من الدين؟ قال الزبير، قال عبد الله فكتمته، حد يشيل الرقم الأصالة لا تاتر. قال فقلت له 100,000. قال هذا كثير، وما أظن أن ما عندكم يفي. قال أرأيت إن كان 2,000 و200,000؟ قال ما أراكم تطيقون ذلك. وعرض عليه المساعدة فأبى عبد الله بن الزبير. بدأ يبيع قطعة الأرض. الزبير اشترى قطعة الأرض كلها 600,000. باعها عبد الله بن الزبير لإخوان الزبير، مش أشقاءه يعني، إخوانه المسلمين، عمرو بن عثمان، حكيم بن حزام، وعلي بن أبي سفيان وغيرهم، ويفرض أي سعر في السهم، عملها عدة أسهم، السهم 100,000. فكل واحد يتسابق أن يشتري ليقضي دين الزبير، لان الزبير بن العوام كان حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اوقف حياته وعمره عليه صلى الله عليه وسلم، حتى ان امراته اثناء بنت ابي بكر الصديق كانت تذهب على بعد 6 كيلومتر على قدمها تاتي باللوى لفرس الزبير، ان الزبير غرق الفرس وحبس نفسه على النبي عليه الصلاه والسلام. كل واحد اشترى سهم ب100,000، فبيعت الارض وحدها ب2,600,000، يعني في 400,000 زياده بعد قضاء الدين. المهم وباع الدور بثمن باهظ. طيب الورثه عايزين الفلوس؟ قال لا، حتى اولادي في الموسم، اي موسم حج 4 سنوات، من كان له دين للزبير فليأتيني. 4 سنوات ينادي، بعد ال4 سنوات قسم التركة، كان عنده 4 نسوة، كل امرأة نابها من المال 1,000 و100,000 بعد قضاء الدين وبعد المسألة دي كلها. الإمام البخاري دور على هذا الحديث، قال باب بركة الغازي في سبيل الله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الامر. تعيش اي واحد مغرم بلغة الارقام يحسب لي المسألة دي كيف اتت. انت تتخلص من المعاصي ان تضع رقما، لما يحركك الايمان. ونداء الله عز وجل اياك، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. يبقى يا ايها الذين امنوا وامر بالتقوى، وان كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا لكم عند الناس. فترسيخ الايمان في القلب هذا هو اهم شيء في الموضوع، وعليه يتفرع ما ياتي من الكلام. الحيله، اصل الحيله والاحتيال من مادة حول، والحول هو القوة، والحيلة أساسها سباب النظر والحفظ والتأمل الجيد يحتال أي المفلس. والحيلة دائما تكون في ورطة، فالمتورط يحتال كيف يخرج. والحيل كلها محرمة، والذي يقصد بها التوصل إلى باطل عن طريق المباح. إنما هناك أنواع من الحيل جائزة، لكن كلامنا على هذا النوع الأول، طريق المباح يتوصل إلى حرام. بكل أسف وجد في كتب بعض أهل العلم لا سيما كتب الحنفية توسع شديد في مسألة الحيل. يعني مثلا رجل أقسم أن يجامع امرأته في نهار رمضان، هذا جائز ولا غير جائز؟ طبعا غير جائز. لا يحل له أن يفطر، أن يسر عمدا لا بجماع ولا بغيره. والمسألة فيها تشديد. فيعرض تعرض المسألة كده على واحد من أهل العلم، فيوم يحتال لهذا الجريء على حدود الله، فيه خلاص سافر بها، وطبعا السفر لا يصوم الإنسان فيه، إذا سقط عنك الصيام ووفيت باليمين. الفتوى بصح، الفتوى بغلط. ليه؟ لأن عندنا نصوص أخرى تعالج المسألة دي وتؤسف هذا الجريم. من النصوص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فليطعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. خلاص، فلا يحل له العصيان. الحديث الاخر: من حلف على يمين فراى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليعت التي هي خير. من عندي مخلص شرعي، انا حلفت وتورطت بالحلف، اكفر عن يمين؟ لا، نبحث عن حيله، للاصل الحيله استهزاء بدين الله عز وجل ولعب بالنصوص. فكلما اجترى انسان على حد من حدود الله، انا اللي افتح له السكه وانا اللي اعلمه كيف يحتاج؟ لا، بل ينبغي ان يعاقب هذا بنقيض قصده. والذين ابتكروا الحيل هم اليهود. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل. اليهود لهم معاصي لا اثر لها، قتلوا الانبياء، حرفوا الكتب، اكلوا الربا، وبعدين احتالوا لياكلوا السمك يوم السبت، فضوا السمك يوم السبت. عايز الاخوه يركزوا معايا، قتلوا الانبياء، حرفوا الكتب، اكلوا الربا في صوام كثيرة، ثم ارادوا ان ياكلوا السمك يوم السبت، والله عز وجل ابتلاهم بان السمك في يوم السبت ده بالذات يكثر جدا في الماء لدرجة ان السمكة ترفع راسها كده في الهواء. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا شرعا، كل سمكات طالعة من المية كده، ويوم لا يثبتون، لا تأتيهم يوم الحج مفيش ولا سمكات في المية. نعمل ايه؟ قال لك خلاص، نحفر حفرة جانبية بجانب النهر بينهم ماسورة، تمام، نفتح الماسورة يوم الجمعة، السمك يدخل من الدرعة والبحر يدخل على الحفر اللي احنا حفرينه، نوم قافلين عليه ونصطاد يوم السبت. الآن احنا نصطاد من البحر، ادي احنا نصطاد من الحفرة بتاعتنا. ما الذي جرى لهم؟ قيل لهم: كونوا قردة. ما حدث مسخ الا لما احتالوا. هؤلاء قتلوا الانبياء لا مسخوا، اكلوا الربا لا مسخوا، حرفوا الكتاب لا مسخوا، فلما احتالوا مسخوا. لان الاحتيال يدل على استهزاء، وهذا قدر زائد على الجريمة. فالممكن يجري في حق الله عز وجل بسبب اتباع هواه، وبعد الجريمة يندم يعني المعصية ويفضل ندمان ويعزم على انه لا يفعل، وبعدين يظهر فيعصي الله عز وجل وبعدين يندم الى اخره. انما المحتال يتلاعب بدين الله عز وجل، فهذا ليس مجرما فقط، هذا جرمه مركب. لذلك كانت العقوبة مضاعفة. الحيلة هذه لما ينفذ الشيطان في عقول الخلق، والشيطان وما أدراك ما الشيطان، تصور أنه أقسم لآدم عليه السلام أنه له من النار صحيح، فكيف كان نصحه؟ أخرجه من جنة الخلد، واقسم انه مربح. وهذا لادم عليه السلام. فماذا قال في حقنا نحن؟ قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. فلنجا جل المنصح طلعوا من جنة الخلد. طب لما باردك انت بالعداوة اقسم ان يعاديك ماذا يفعل فيك؟ يضحك. كانت النتيجة بر الجنة. فكيف بعداوتك؟ فباب الحيل باب فتحه الشيطان توصل بطريق مباح الى فعل حرام. زي المثال اللي احنا ضربناه. السفر مباح ولا حرام؟ السفر مباح. فهذا هو الطريق. طب انت لما سلكت الطريق المباح ده عايز تعمل من ورائه يجامع امرأته في نهار رمضان، هذا جائز؟ لا. يبقى سلك طريقا مباحا لتحصيل حرام. هذا لا شك في حرمته. وما افتى عالم به وهو يقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ياتي من يستدل يقول لك الحيله عموما جائزه. ايوب عليه السلام لما ضرب امراته بافتاء الله عز وجل ده اليس هذه حيله؟ لما عصب امرأة ايوب ايوب في مرضه فاقسم ان الله عافاه ليضربنها 100 جلدة. طب دي امرأة صبرت 18 عاما مع ايوب عليه السلام حتى انفض عنه الناس جميعا باستثناء رفيقين له. وانت عارف الانسان اذا طال به البلاء بيرخص. اهاته لا تهز القلوب. توجعاته لا تهز القلوب. ليه؟ قال مرضه. بخلاف اول الامر اذا اشتكى الكل يقف ويجري على الاطباء ويروح وينزل وينزل على الواثقون ويلاعبوه وضحكوه ويسامرونه ويسهرون الليل معه. فاذا صار مرضه خف. ونقول سنة امرأة تقف على خدمته تجد 100 جلدة بعد 18 سنة خدمة لدرجة امتياز. فالله عز وجل أبدا قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد له أواب. والدليل على أن هذه القصة لا مجال فيها للحيل أن الذين يؤتون بالحيل يقولون إذا أقسم رجل أن يضرب رجلا 10 جلدات مثلا فلا يسيعه أن يأتي بعشرة عيدان ويضربه مرة واحدة. يقولون هذا لا يسيعه لم يوفي بل لابد أن يضربه 10 جلدات. طيب أيوب عليه السلام أقسم أن يضربها 100 ضربة ضربها مرة واحدة وفى ولا لا؟ وفى لأن الله عز وجل هو الذي أفتاه. ثم إن الظاهر أن كفارات الأيمان لم تكن في شريعة أيوب عليه السلام لأنها في شريعتنا نزلت متأخرة. فأين الحيلة هنا؟ ويحتاج قصة يوسف كذلك كدنا ليوسف. اما الآية دي ترد على الموضوع كله. الذي كاد ليوسف هو الله عز وجل ونحن بحثنا في حيل العباد الفقهية التي يحتالون بها. فالإنسان يبتعد عن الحيلة. الحيل في البيوع لا آخر لها. واحد عايز يستلف من واحد 1000 جنيه يقول له الألف بألف وخمسمية ضريبة صريح نعمل حاجة ايه؟ قال له اتفضل اجي 900 تمام وسأبيعك هذا الثوب بست مئة. 600 900 1500. طب الثوب ده بمئة درهم. هو اللي عايز يبيع الثوب ولا الراجل عايز الثوب؟ انما دخلناها كده في اللعبة علشان تاخد لغوص في البيع. زي ما حصل النهاردة الجماعة التجار من منازلهم يروح يقول له اديني 1000 جنيه اشتري ثلاجة. يقول له لا ما انا عايز. يقول له طب ايه رايك تروح انت تشتري لي الثلاجة ب1000 جنيه وتبيعها لي ب1200؟ يقول له ماشي هي دي حيلة. وهذا تحيل على اكل الربا. هي انما هو قرض في الحقيقة لبس لبوس البيع لكنه قرض على الحقيقة. إذا الرجل إذا أراد أن يتوب فليبتعد عن الحيل كلها، وإلا فالعقوبة النازلة في أهل الحيل كبيرة جدا، واللي بيتعامل بالحيل إنما يخدع نفسه على الحقيقة لا يخدع الله عز وجل. المحور الثالث الذي نتكلم فيه اتقاء الشبهات. طبعا الحيلة لا يردها إلا الإيمان، ولذلك احنا بدأنا بمثال ترسيخ الإيمان في القلب. كل شيء بعد ذلك طبع على هذا الأصل العظيم. ترسيخ الإيمان في القلب، كل كلام يأتي بعد ذلك ينفع إذا كان القلب سليما وكان الإيمان قويا. ينبغي عن الحيلة ده أصل من الأصول ومن التدابير الواقية من الربا وغيره. اتقاء الشبهات، أصل الشبهة ما تشابه فيه شيئان بحيث لا يستطيع المرء أن يميز بينهما. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. رواية البخاري قال صلى الله عليه وسلم: فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. كلام واضح. رجل ذي شبهة، أما الشبهة لا، زي مسألة الذهب اللي احنا قلناها في المرة الماضية. يروح يغير ذهب من المحل يقول له الذهب ده بكام؟ ب10,000. طيب خلي فلوسك معاك. تشتري ذهب ده بكام؟ ب11,000. اتفضل ادي 1000 جنيه، هذا ربا صريح. وكل الناس يوقعونه سواء كان بائع الذهب او المشتري. يروح يبدل الذهب جديد بقديم، يعمل المسألة دي كده، يبيع الذهب القديم ويشتري جديد ويدفع البلد. هذا عين الربا، لا شك في ذلك عند احد اهل العلم. ايه الحل؟ تبيع الذهب، تقرض المال تمسكه في ايدك وبعدين تشتري وبعدين تدفع. ايه الفرق؟ البيعة الاولى تمت وانفصلت، والبيعة الثانية تمت ايضا منفصلة عن البيعة الاولى، كده يبقى ما فيش ربا. خلاص. واحد يقول ما هو الفرق؟ يعني في الدرج الراجل او في جيبي، ما هو الفرق؟ فيحصل له شبهة في المسألة دي. ليه؟ لم يتميز البيع من الربا عنده، فحصل مثل هذا التشابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حلال بين، حرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. طبعا أنا بسجدت بهذا ولا أقصد أن هذا داخل في باب الشبهة، هذا حرام قطعا، لكن أردت أن أبين ما اشتبه عند الناس. وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح سائر الجسد وإن فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب اللي هو محل الإيمان. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول إن المخلص من هذه الورطة صلاح القلب، حلال المين المخ، حرام المين المخ، شبه. فالعلماء قالوا ما كان أصله الحل لا يزول حله بالشك، وما كان أصله الحرمة لا تزول حرمته بالشك. يبقى الأمر المختلف فيه والذي سنبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اصل الحلم لا يزول بالشك، كحديث عبد الله بن زيد لما قال له يا رسول الله الرجل يجد شيئا في بطنه أشبه بالريح ولا يدري أحدث أم لا، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يشم ريح، لأن الأصل يقين الطهارة، فلا يزول يقين الطهارة بالشك فيه. رجل لا يدري أطلق امرأته أم لا، هي زوجته بيقين العقل والشك طارئ على هذا اليقين، فتبقى امرأته لا تطوق بهذا الشك. عنده عبد لا يدري أعتقه أم لا، تبقى الملكية، لأن هذا هو اليقين الذي لا شك فيه ويطرح الشك. يبقى ما كان أصله الإباحة يظل على إباحته لا يزول بشك، تمام. ما كان أصله الحرمة يظل على حرمته لا يزول بالشك، كحديث علي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أرسل كلبي، كلب الصيد يعني، وقد صلى على الكلب يضرب الفريسة يكمل، الكلب معلم مش كلب جاهل للكلاب اللي بتهدها في الشوارع، لا كلب معلم يعرف السهم بتاع صاحبه فيأخذ فريسته دون فريسة غيره، ولو غرد يبقى كلب جائع لا يحل قيده. فقال رسول الله إني أرسل كلبي وقد سميت عليه فأجد مع كلبي كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذ، من اللي خد الفريسة كلبي ولا الكلب اللي جنبه؟ فقال له لا تأكل، إنما سميت على كلبك، لأن أصل الذبائح لا تحل إلا بالتسمية ويحرم أكلها بلا تسمية، فالأصل فيها الحرمة. فطلع شك، أكلبي هو الذي أنفت أم كلب غيري؟ أن يبقى الحرمة باقية على أصلها لا تزول بشك، كما أن الإباحة الثالثة بقيت على أصلها لا تزول بشك. فالشبهات الشبهة عبارة عن شيء له وجهان، وجه يطل على الحرمة ووجه يطل على الحلم، وأنت لا تدري أي الوجهين أغلب، فتقف كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره، وجد تمرة ساقطة على فراشه فقال لولا أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. فواحد ممكن يقول الأصل عند أهل العلم ما كان في بيت الرجل فهو حلال حتى يقوم دليل على التحريم، خلاص، وده شيء مستقر، كل شيء في بيتي هو حلال، ادخل اكل لا اسال لك يمني الا ان يكون غير معهود لك فتسال، لكن التمر موجود ليل ونهار، الفاكهه موجوده ليل ونهار، وانت بتجلب الفاكهه، فالاصل فيما يكون في بيتك والحلم. فواحد يقول طيب النبي عليه الصلاه والسلام كان يمكن ان ياكله تبع هذا الأصل، نقول إنما تركها تورعا، لأنه قال لولا أن تكون من تمر الصدقة، والصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم موقف آخر، ربما هذا الموقف هو الذي جعله يقول هذا الكلام، كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تضور ذات ليلة، تضور يعني جاله مرض ولم يستطع أن ينام، قالوا يا رسول الله ما أسهرك؟ قال إني وجدت تمرة فأكلتها فأخشى أن يكون من تمر الصدقة الذي كان في البيت، وكان يأتيك من الصدقة كان بيدي وكان بوديعه، وكان للبئيرة رضي الله عنها معه صلى الله عليه وسلم، فكانت تستحق الصدقة، كان يأتيها مال الصدقة فتعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيأكله. كيف؟ لأن المال لما وصل إليها تحول بالملكية، المال في الأصل صالح صدقة، فلما تملكته صار ملكا لها فجاز ان تهديه، لذلك تحول لم يعد صدقه بعدما صار في ملكها. ولذلك لما اتاها لحم في يوم من الايام فاهدت منه عائشه رضي الله عنها، فاتت عائشه حتى تسال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاه والسلام كلوه، هي لها صدقه ولنا هديه، لنا هديه لانها بعدما تملكت هذه الصدقه استحالت لم تعد صدقه. فهذا هو مقام الورع، اشتبه عليك شيء، زي مثلا رجل يقول لك في بنك ربوي عايز واحد نجار يعمل المكاتب للبنك، طب عمل المكاتب في الاصل حلال لكن تعمله للبنك حرام، ومشتبه عليه المساله دي، يتعامل مع الاصل ولا يتعامل مع الحالة المخصوصة؟ يقول اشتبه علي الموضوع، ما انا مش عارف حلال ولا حرام، اضل في البنك اعمل كهرباء للبنك، الكلام ده كله اصل الصنع حلال لكنها لبنك ربوي، طب ما انا كده هدور للموظف اللي هيكتب، وانا كده هعمل مكتب للموظف اللي هيكتب، وانا كده هدور في الارض للموظف اللي هيكتب، يقول لك ده حلال ولا حرام؟ اشتبه عليه. ليه؟ لها وجهان، وجه يطل على الحلم ووجه يطل على الحرم. طيب انت وجدت مفتيا فافتاك فاحمد الله، لم تجد مفتيا، قال حسان بن ابي سنان احد الثقات العباد ما وجدت اسهل من الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. المفتي الحاضر الجاهل، اذا عز عليك ان تجد مفتيا فهذا مفتي، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، انت الان اترك تركت الصراحة. وهذا هو الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ومن حال حول الحمى كاد ان يقع فيه الشبهه دي، ولا تخي ربنا ربي يقول قل تشتغل، يفضل كده يتقلب في الشبهه بعد الشبهه حتى يقترب من الحرام، فاذا وجد الحرام سهل عليه ان يلابسه بحكم العاده، بخلاف اهل الورع اذا تورع كلما حاك في صدره شيء ترك، هذا قد استبرا لدينه ولعرضه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبحث صله بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هدنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا.
الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.
اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. الله